بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال الحافظ هو ابن معاوية. زهير هو ابن معاوية قال حدثنا سليمان التيمي سليمان بن طرخة عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل. ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح. قال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. قال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه شماله. قال الحافظ: قوله باب الأذان قبل الفجر أي حكمه هل يشرع أو لا، وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا، وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور، خالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد محمد بن الحسن، وإلى الاكتفاء مطلقا ذهب مالك والشافعي أحمد أصحابهم. الثوري فقيه، وكثيرا ما نجد له أقوال توافق قول الحنفية قول أهل الكوفة على فقهه وجلالته. هذا القول قول ما هو صحيح، عدم مشروعية الأذان الأول. وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث، قولهم هو الصواب الاكتفاء بهذه الرواية الضعيفة أنه يكتفى بالأذان الأول. الآن في المسألة عدة أقوال. القول الأول أنه ما هو مشروع، القول الأول أنه مشروع مطلقا الأذان الأول قول الجمهور، القول الثاني أنه غير مشروع قول الثوري وأبي حنيفة ومحمد، القول الثالث أنه يكفي عن الأذان الأخير أذان الفجر. القول الرابع قول جماعة من أهل الحديث كابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث. أربعة ثلاثة أقوال كلها غير صحيحة باطلة، وقول الجمهور في هذه المسألة هو الصواب بلا شك. والحديث إنما يؤيد هنا وسائر الأحاديث تؤيد قول الجمهور، وتلك أقوال مستقاة من بعض الآثار التي ليست بحجة، فصارت هذه الأقوال غير حجة وغير مقبولة. وكل هذه الثلاثة يرد عليها هذا الحديث المذكور: إثبات الأذان الأول فيه، إثبات أنه لا يجتزأ به عن أذان الفجر، إثبات أنه كذلك ماذا، إثبات أن الأذان الأول من الليل، فعجيب هذه الأقوال أن تذكر مع وجود الأثر الذي يدل على ثبوت الأذان الأول. هناك قول آخر أيضا أنه لا يشرع الأذان الأول إلا في رمضان، غير رمضان غير مشروع، هو قريب من هذا، قريب من القول بالمنع، كما أنه قريب منه عجيب مثله. هناك قول آخر أيضا عند الشيعة أن ذلك الوقت يكف فيه الإنسان عن الأكل فيما بعد تحريا، وهذا من قول الرافضة الذين كما تعلمون من أبعد الناس عن معرفة دين الله. فإذا أذان الفجر قبل الفجر، باب الأذان قبل الفجر مشروع، هكذا يعني البخاري، هكذا أي الأذان قبل الفجر مشروع، ولا يجتزأ به عن الأذان الأخير، بل الأذان الأخير للصلاة فهو أيضا مشروع. الأذان الأول مستحب ليس بواجب، الذي هو في الليل. الأذان الثاني واجب كفائي، واجب الأذان الذي للفجر واجب. فعجيب ممن يجعل المستحب قائما مقام الواجب ومجزئا عنه. الحاصل سبحان الله كيف تجد في مسائل في كتب الفقه من الأقوال التي إما مبناها على آثار أو أحاديث ضعيفة، والله المستعان. القول الرابع الذي أشرنا إليه أو الخامس مذكور في فتح الباري في نفس هذا الباب، وادعى ابن القطان أن ذلك كان في رمضان خاصة وفيه نظر، أي عندنا. فسنقرأ إيش مبرر أقوالهم فقط مع معرفتنا بالراجح المؤيد بالدليل. قال: وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة ما يشعر بعد الاكتفاء، وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديثهما في هذا الباب عقب حديث ابن مسعود. نعم حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء، فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه استأذن في الإقامة فمنعه، الحديث ضعيف، إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام، لكن في إسناده ضعف. هذا هو السر في إيراد هذه الأبواب وبيان هذه المسألة، أنها بنيت على أحاديث ضعيفة، فكم من بدعة أساسها حديث ضعيف. الأحاديث الضعيفة والموضوعة من مصادر البدع وأسس البدع. فإذا انضم إلى الأحاديث الضعيفة والجهل بالسنة الصحيحة هوى، جهل وهوى، واطلاع على ما هب ودب، عدم تمييز بالأحاديث الثابتة، وتعصب مذهبي أو فكري، ونشأ في إقليم أو في بلد توغلت فيه البدع، فإن البدع تكون مرتعا لذا في ذلك البلد لأهلها. هذه أسس البدع وأصولها ووسائل البدع. ومن هنا فإننا مدانون بالشكر لأئمة الحديث بعد الله عز وجل الذي هيئهم الذين نفوا عن هذه السنة ما يسبب لها البدع والضلال والافتتان لأهلها. وبينوا صحيحها من سقيمها ومعلولها من ومعوجها من مستقيمها كما يقال. فأيضا الخلاف الفقهي أسبابه وأصول أسبابه من أهمها الأحاديث الضعيفة، إضافة إلى الجهل والهوى، ولكن من أسبابها الضعيفة لا سيما في حق النصحاء. فكم من إمام تجده ناصحا وله قول شارد عن الصواب، ما سبب هذا؟ إما في عقيدة وإما في سببه أنه خطفه حديث ضعيف لم يميزه ولم يحسن أو لم يحسن فهمه، وليس له خبرة بشأن الحديث، فإذا خطف من طريق حديث ضعيف. هذا في شأن الصلحاء الذين هم لهم مقاصد حسنة، ليسوا ذو أهل أهواء. قوله ليرجع قائمكم، قال معناه يرد القائم أي المجتهد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا استريح من قيامه. هذا ليس معناه أنه ينتهي القيام في ذلك الحين، لا، أنه يرجع القائم مباشرة، ولكن الذي قد قام إلى ذلك الحين يأخذ راحته. ويقوم إلى صلاة الصبح نشيطا، فإن الذي يقوم مرهقا بالنوم مرهقا بالتعب يوشك أن يصلي وهو غير نشيط، ولا يجد من الخشوع كما يجده في حال نشاطه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. هذا إذا كان في النفل، فما بالك بتحري ذلك في الفرض. أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر ويوقظ النائم ليتأهب لها، ويوقظ النائم ليتأهب لها بالغسل ونحوه. النائم أيضا يتأهب لصلاة الفجر، صلاة الصبح إذا كان على جنابه. وكذلك أيضا لأخذ النشاط، فالذي يكون قبل صلاة الفجر يقوم نشيطا، ما تأتي صلاة الفجر إلا وهو قد قام وأخذ من قسطه من الليل في ذلك الحين وقبله. وكذلك أيضا يأخذ شيء من الرياضة، لأن الصلاة نفسها قيام وقعود، تروض الجسم ويستريح بها الجسم، فيقوم إلى صلاة الفجر وجسم نشيط ومتريض كله. أما من الفراش إلى مكان الوضوء إلى المسجد مباشرة، ما هناك مقدمة قيام ولا ذكر ولا كذلك تنشيط جسم ولا شيء من ترويضه لتلك العبادة الطيبة، فما يكون نشيطا، يقوم في خموله وفي حالته التي كان فيها من حيث التعب والفتور، وربما لا يجد النشاط إلا بعد أن يتحرك وبعد أن يصلي الصبح، وبعد كذلك أيضا أن يعني يقرأ شيئا أو ما إلى ذلك بعد حين. هذا مقصد جيد وسر عظيم من قوله ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. ومن فوائد الأذان الأول أيضا في حق النائم الذي يكون على جنابه أنه لا يأتي وقت الصلاة إلا وقد اغتسل وتهيأ مع وضوئه وتجهز، بينما إذا كان أذان واحد فإن الذي يتسحر ربما لا يقوم، ما هناك من يقيمه، والذي يصلي ربما يصلي في ذلك الحين وليس هناك من ينبه أن هذا وقت راحة بالنسبة له الذي قد تعب في القيام. وهكذا الذي على جنابه يقوم من فراشه إلى المغتسل، وفي ذلك الحال يكون مستعجلا، وفي ذلك الحال يخرج وجسمه مبلول، وربما إذا خرج من بيته إلى الهواء ضرب بصدمة من البرد، مباشرة يخرج من بين الماء إلى الهواء يضرب بصدمة إما بمرض روماتيز وإما بصداع ولا زكام وغير ذلك، ويغطي على رأسه وهو مبلول لم يكن قد نشف فتتراكم فيه القشرة، غالب ما تكون القشرة أن يغطي الإنسان رأسه وهو مبلول فتتجمع القشرة ويسبب الحكة من هذه الآثار. هذه آثار يسيرة بالنسبة لما دل عليه مدلول هذا الحديث، وإلا هناك فوائد عظيمة للأذان الأول، ولو لم يكن من فوائده إلا تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ذكرناه شيئا يسيرا من كثير لبيان رد القول بأنه غير مشروع أو أنه يجتزأ به عن أذان الفجر الصادق أو أنه على حسب ما ذكر في هذه الأقوال المخالفة. أو أنه في رمضان فقط. ومن فضل الله عز وجل ذلك الفارق اللفظي الذي فيه الصلاة خير من النوم، الأولى أن تكون في الأذان الأول، وإن كان هذا وهذا كله ما ينكر، لكن مناسبتها في الأذان الأول أنسب، لأن ذاك يناسب قوله ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فإذا قارنت بين ما جاء أنه في الأذان الأول وبين هذه اللفظة يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، الصلاة خير من النوم، انتبه قم. وقارنت أيضا بين الصلاة خير من النوم أن هذا يناسب الأفضلية والسنية والاستحباب لا يناسب الوجوب، فالأذان الأول الصلاة فيه خير من النوم والحث عليه، والأذان نفسه مستحب، وفي الثاني حي على الصلاة مباشرة لأن الأذان الثاني واجب. وهذه كلها شواهد لما جاء أنه كان يقال في الأذان الأول عند البيهقي بإسناد حسن. وقد أخبرت عن رسالة خرجت فيها إثبات أنه لا يقال في الأذان الأول وإنما في الثاني، جعجع فيها يقول صاحبها بجعجعة كثيرة، يعني ما ذكرناه إن شاء الله يقضي عليها بدون أتعاب. تفضلوا وفقكم الله.